بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثاني، قد أورد على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، بعدم اختصاص التعريف بباب الإجارة، حيث ورد في الروايات الشريفة بيع السكناء، والبيع في الأراضي الخراجية، مع أن ذلك ليس ببيع لعدم تعلقه بالأعيان، وليس بإجارة، فإذا لم يكن بيعا ولا إجارة مع تعلقه بالمنفعة بحسب الظاهر، كان ذلك نقضا على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة، من حيث شمول التعريف لهذه الموارد، مع أنها ليست من الإجارة. ولا بد من استعراض هذه الشواهد والأمثلة التي أشكل بها على تعريف الإجارة. المثال الأول، ما دل على شراء الأرض الخراجية مع أنها ملك للمسلمين، فمن تلك الروايات الدالة على شراء الأرض الخراجية صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته، فقال: هو لجميع المسلمين، إلى أن قال: ولمن لم يخلق بعد، فقلت: الشراء من الدهاقين. قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل. فإن التعبير في هذه الرواية الشريفة بقوله لا يصلح إرشاد إلى عدم صحة البيع على هذه الأرض، بلحاظ أنها ليست ملكا للدهاقين القائمين عليها، والشاهد على أنها ليست ملكا لهم قوله في نفس الرواية: هو لجميع المسلمين، إلى أن قال: ولمن لم يخلق بعد. فبما أن الأراضي المفتوحة عنوه وهي الأراضي الخراجية ملك لجميع المسلمين، فبالنتيجة من هو قائم عليها من الدهاقين لا يملكها، فلا معنى لشراء الأرض منهم. إذن النتيجة أن مورد الرواية ليس من باب شراء رقبة الأرض. ومما يؤكد ذلك قوله في ذيل الرواية: فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها، وإنما يكون لولي الأمر الصلاحية لأخذها ممن اشتراها، إنما يكون ذلك إذا لم تكن الأرض ملكاً، وإلا لو كانت الأرض ملكاً للدهاقين وقد اشتراها منهم فقد انتقلت إليه بالملك، ومع انتقالها إليه بالملك لا معنى لأن يأخذها منه ولي الأمر. فهذه قرينة أخرى على أن الشراء لم يتعلق برقبة الأرض، ولم تنتقل الأرض من شخص إلى شخص آخر. إذن ما الذي ترتب على الشراء في المقام إذا لم يكن من الشراء لرقبة الأرض؟ الظاهر أن المترتب على بذل الثمن حصول اختصاص لمن بذله في الأرض، أي أن من بذل الثمن حصل له نحو اختصاص بالأرض، وإن لم يكن شراء لرقبة الأرض بلحاظ كونها ملكا للمسلمين. والقرينة على أن لمن بذل الثمن نوع اختصاص بالأرض قوله في ذيل الرواية: وله ما أكل، وله ما أكل من غلتها بما عمل، إذ لولا ثبوت حق له في الأرض لم يكن له حق في أكل غلتها بما عمل. إنما الكلام هل أن هذا الاختصاص الذي انتقل له بما بذل من ثمان هو المنفعة، أم أن الاختصاص الذي انتقل له هو حق وليس منفعة؟ لأنه إذا كان من تقل له ببذل الثمن منفعة انطبق تعريف الإجارة على المكان على هذا المورد، باعتبار أن تعريف الإجارة المعاوضة على المنفعة. إذن يصدق على من بذل ثمنا بإزاء الأرض الخراجية فانتقلت له منفعتها أنه مصداق لتعريف الإجارة، لأن المعاوضة على المنفعة قد تحققت ببذل الثمن مع أنه ليس من الإجارة في شيء، فيكون ذلك نقضا على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة لانطباق هذا التعريف على بذل الثمن بإزاء الأراضي الخراجية، مع أن بذل الثمن بإزاء الأراضي الخراجية ليس من باب شنو؟ ليس من باب الإجارة في شيء. والصحيح أنه من باب حق الإحياء لا من باب ملك المنفعة، أي أنه عندما بذل الثمن فلم يملك رقبة الأرض وإنما ملك حق الإحياء فيها، وحيث ملك حق الإحياء فيها كان له ما أكل منها أو ما أكل من غلتها بما عمل، وإلا فلا ملكية له على الأرض، كما لا ولاية له على الأرض بقرينة أن لولي الأمر أخذها إن شاء أن يأخذها. ويؤكد ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث تعرض لمسألة الأرض الخراجية، قال في هذه الرواية أي في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وعن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله، يعني المسألة كررت على الباقر والصادق، أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك، يعني ولي الأمر يأخذها منك، أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج،
قال عمار الساباطي ثم أقبل علي، يعني الإمام الصادق أقبل على عمار فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك، أي أن ما يبذل الثمن بإزاء ما هو إلا حق الانتفاع بالأرض، وأنت ما بذلت من الثمن أقل مما يثبت لك من الحق فيها، فليس مورد شراء الأرض الخراجية لا من البيع وهو واضح لأنها ملك للمسلمين، ولا من الإجارة لأن الإجارة المعهودة لدى المرتكز العقلائي هي أن تنتقل المنفعة أو حق الانتفاع للمستأجر مع بقاء الولاية على العين لمن؟ للمؤجر، مع أنه في هذا المورد لا ولاية للدهاقين عليها بل الولاية لولي الأمر، مما يعني أنها ليست بيعا ولا إجارة وإنما هي بذل مال بإزاء حق الإحياء والانتفاع بالأرض، وبالتالي لا يصح النقض بهذا المثال على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة. هذا بالنسبة للمثال الأول الذي نقض به على التعريف وليس بوارد. المثال الثاني ما ورد في بعض الروايات الشريفة من بيع السكنى، فلاحظوا هنا معتبرة إسحاق بن عمار. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل في يده دار ليست له، ويعرف أن الدار ليست له، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم، الكل يعلم أن هذه الدار ليست لهم، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها، قال ما أجد أن يبيع ما ليس له، كيف يبيع ما ليس له والدار ليست له؟ قلت فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ولا أظنه يجيء لها رب أبدا، قال ما أحب أن يبيع ما ليس له، قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي، قال نعم يبيعها على هذا. وقد أشكل بهذا المثال على تعريف الإجارة بأن هذا المورد ليس من باب الإجارة، ومع ذلك حصلت المعاوضة على المنفعة وهي السكنة، فلو كانت الإجارة عبارة عن المعاوضة على المنفعة لشملت مثل هذا المورد وهو بيع السكنة، مع أنه ليس من باب الإجارة في شيء، وإنما لم يكن من باب الإجارة بلحاظ كما قلنا الإجارة المعهودة أن تنتقل المنفعة أو الانتفاع للمستأجر ما مع بقاء الولاية على العين لمن؟ للمؤجر، بحيث تكون سائر التصرفات الاعتبارية في العين للمؤجر وليست للمستأجر، مع أنه في هذا المثال إذا نقلها إلى الآخر انتقلت بتمام شؤونها للآخر لا خصوص المنفعة أو حق الانتفاع، فهذا ليس من البيع وليس من الإجارة، مع أنه معاوضة على المنفعة، فما هو تفسير هذه الرواية الشريفة؟ والجواب عن ذلك كما مضى في المثال الأول، فإن الظاهر كما أفاد السيد الحكيم الصبط قدس سره في مصباح المنهاج صفحة 142 قال: إلا أنه لا يراد ببيع السكنى التي لا يملكها بيع منفعتها وهي السكنى، لوضوح أن البائع كما لا يملك عينها لا يملك منفعتها، فإن ملك المنفعة فرع ملك العين، والمفروض أنه مقر بأن الدار ليست له، فهو لا يملك عينها ولا يملك منفعتها، فكيف يبيعها وليس له إلا حق أولوية السكن فيها؟ فكأن حق الأولوية الذي ثبت له باعتبار تعهده بحفظها وإصلاحها وإدارة شؤونها، فثبت له بمقتضى هذه اليد الأمانية بحفظها وإصلاحها، ثبت له شنو؟ حق الأولوية فيها، ما دام لم يدعي ملكيتها أحد ولم يقم أحد حجة على ملكيتها، يثبت له حق الأولوية، فهو ينقل حق الأولوية إلى غيره، لأنه يبيع السكنى أو ينقل المنفعة. ولأجل ذلك لا يكون هذا المثال أيضا نقضا على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة. المثال الثالث ألا وهو بيع خدمة المدبر، ورد في موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر، يعني خدمة العبد المدبر، ولم يبع رقبته، باع خدمته ولم يبع رقبته، مما معناه أن الخدمة وهي المنفعة انتقلت من شخص إلى آخر، فحصلت المعاوضة على المنفعة، فهذا نقض على تعريف الإجارة بأنه المعاوضة على المنفعة. ولكن ذكر السيد الحكيم الصبط في مصباح المنهاج صفحة 142 قال: إلا أن يقال لا يراد ببيع خدمة المدبر بيع منفعته دون عينه، بل بيع عينه على أن ينعتق بموت مدبره البائع، كأنما البائع باعه إلى مدة حياته، يعني ما دام المدبر موجودا فهو ملك للمشتري، فإذا مات المدبر ينعتق قهران فيكون حران، كأن نتيجة المكاتبة بين المدبر له أن يبيعه على شخص آخر على أن ينعتق بعد موت المشتري. واستدل على ذلك بصحيحة أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر، فقال لمولاه أن يكاتبه وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته. وهنا أرجع الضمير سيد مصباح المنهاج قدر حياته إلى حياة المدبر، أنه باعه لمدة حياته ولكنه ينعتق بعد موته. إلا أن التعارض بين مدلول هذه الرواية وموثقة السكوني واضح، فإنه في موثقة السكوني قال: ولم يبع رقبته، وظاهر هذه الرواية أنه باع الرقبة لا أنه باع عينه على أن ينعتق بعد موت مدبره، بل ظاهره أنه باع الرقبة، وفي تلك الرواية ظاهرها أنه لم يبع الرقبة. فلأجل تعارضهما وعدم وجود الجمع العرفي بينهما لا تصلح أيضا هذه الرواية نقضا على تعريف الإجارة بأنها المعاوضة على المنفعة. والمتحصل أن التعريف المذكور وهو أن الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كان أو غيره سليم عن الإشكالات التي أوردت عليه، وأما كونه الموافق للمرتكزات العقلائية في باب الإجارة فهو محل تأملين كما سيأتي بيانه عند عرض التعريف الأخير. والحمد لله رب العالمين.